السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله قلوبكم ويسر الله أموركم وبارك في أوقاتكم وأنزل عليكم الرحمات تترى على قلوبكم وفي قبوركم ويوم بعثكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم وأن ييسر أمورنا وأن ينزل النور في قلوبنا وأن لا يجعل كلامنا إلا له واتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الحامدين الصابرين الراضين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في قرة عين رسولنا صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الصلاة. ما زال حديثنا عن الصلاة، التي هي صلة العبد بمولاه. الصلاة هي صلتك، هي صلتك، وهي حياتك، وهي طريقك إلى العرش، هي نجاتك من الفتن، وهي جنتك. ولذلك من بركات الله علينا أن جعل افتتاح تلك الجنة للدخول إليها بابها التكبير، فأنك عندما تدخل الجنة، لما رأينا المسلمين يعودون إلى ديارهم في غزة وجدناهم يكبرون. الإنسان بيكبر عندما يقبل على الأعياد والأفراح، فأنت تكبر لأنك داخل على جنتك، وإذا أذن المؤذن فكأنه يكبر لدخول وقت قرة العين، فيقول لنا الله أكبر الله أكبر، فرحا بما أنت مقدم عليه. فأي شيء أعظم من الدخول على الملك والوقوف بين يديه وسماع كلامه وتلاوته والذل بين يديه ركوعا وسجودا ومناجاة وإجلالا؟ ولعل دي من بركات وأسرار قراءة وتحصين الصلاة بقراءة آية الكرسي، حياطة وحفظا وحراسة هذه الصلاة وحراسة العطاءات التي أنت أخذتها من السرقة الإبليسية اللي اتكلمنا عنها مبارح. فإذا أكرمك الودود فأقامك بين يديه، فيطمع الشيطان في السرقة التفاتا أو انشغالا. فلذلك إذا أقبل وهبت عليك، إذا أقبلت هبت عليك العطايا وفتحت لك الخزائن، فكان حري بك أن تحفظ تلك الهبات، فأنك تقرأ آية الكرسي. الصلاة هي أجل صلة بالله رب العالمين، ولذلك كما قلنا فرضت في الملأ الأعلى في معراج نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني سبحان الله هذا حتى يظل قدر رسول الله في قلوبنا مرتفعا. كل يوم أنت محتاج تجدد هذه الصلة كل يوم، بل إن استطعت أن أقول لك عليك أن تجدد هذا الأمر في قلبك مرارا في اليوم الواحد وتكرارا، مش مرة واحدة، إنك تعيد استحضار أثر هذا الرجل الجميل الموفق المسدد المبارك الرحمة المهداة الرؤوف الرحيم عليك أنت، عليك أنت شخصيا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة في الملأ الأعلى في معراج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل خير وكل لذة أنت تستمتع بها في طاعة ما فللرسول الله صلى الله عليه وسلم عليك جميل فيها. أنت مستمتع بالقرآن، أنت مستمتع بصلاة، أنت استمتعت بسجود، أنت استمتعت بإنفاق، استمتعت ببر، استمتعت بصلة رحم، أي استمتاع في طاعة ما فللرسول الله صلى الله عليه وسلم جميل، لأنه لولاه ما وصلك ما استمتعت به. ولذلك لكي تعلم قدر من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين، إن الصلاة مبدأها الحمد. بعد ما بتقول الله أكبر وانت واقف في الصلاة وبتستعيد وخلاص وبدأت البسملة، بتقولي الحمد لله رب العالمين، وختامها مختومة بالصلاة والسلام على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الرب جل وعلا يربي قلبك على لا منصرف لك، لا منصرف لك من بين يدي حتى تصلي على خليلي وصفي محمد صلى الله عليه وسلم. انت قايم تصلي لله وبتحمد ربنا وبتكبر ربنا، وقفت بين يديه، لكن الرب يربي هذا القلب حتى يبقى رسول الله في القلب عاليا مرتفعا له شأن وقدر، يقول لك لن تنصرف من بين يدي حتى تصلي على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أن الأعمال بالخواتيم، وكما أن أختم بخير والختام مسك، كان ختام الصلاة صلاة على الأحب وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ولذلك الصلاة شرعت فيها طلب الحاجات والدعاء، فتنال هذا مما تناله بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا لي بقى من أحسن صلاته أحسن الله صلاته. العبد يشرفه الرب جل وعلا بالدخول عليه وأن يتلقى أنوار الوحي تلاوة وسماع، وإن يتحقق بأثار هذا التلقي ركوعا وسجودا. فبيخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة وعليه البركات والرحمات، فتجده معظما لربه راحما خلقه، وقد صان الله سبحانه وتعالى له قلبه سبحان الملك. عشان كده الإمام القشيري، وبالمناسبة كلام القشيري هو السبب في تسمية هذه السلسلة بما تعلمون، وتسمية كتاب غرس الصلاة للناشئة بكتاب معراج. بيقول القشيري كان بيتكلم على المعراج، فقال سمعت أبا علي الدقاق يقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم أتى للأمة بالمعراج على التحقيق، فإن الصلاة لنا بمنزلة المعراج، وقد كان المعراج له صلى الله عليه وسلم 3 منازل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم منها إلى قاب قوسين أو أدنى، فكذلك لنا الصلاة 3 منازل: القيام ثم الركوع ثم السجود، وهو نهاية القرب. قال تعالى واسجد واقترب. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا لذة الصلاة ولذة الكلام عن الصلاة وتحبيب الناس في الصلاة. هذه العبادة التي تلقينا تعليمها المباشر عن جبريل عليه السلام لما علم النبي بأوقاتها صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي لا يشبع من الصلاة، بل الحديث الذي صححه الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الأنبياء في قبورهم يصلون. الله أكبر، هذه نعم. فاعتني بصلاتك جيدا فإحداهن ستكون الأخيرة. قلت لكم الكلام ده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير. ولذلك كان السلف بيقيموا الناس طبقا للصلاة. كان أبو العالية الرياحي يقول كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، يعني أنا مسافر أيام لكي أسمع منه، يعني راح يطلب منه العلم الشرعي ويطلب منه ويسمع منه أحاديث النبي ويتعلم. أنت النهاردة أنت قاعد في بيتك، وطبعا وأنت شدد البطانية وأنت قاعدة مسترخية وماسكة مج المشروب السخن بتاعك وقاعدة ما تسمعي وتقول يا ربي هو الشيخ عرف منين. فأنت قاعدة القاعدة بتاعتك دي وأنت قاعدة في البيت وممددة والنت شغال وعاد العلم بيجيلك، يعني سيريلاك زي بتاع الأطفال كده، خلاص بقى عارفين تضغيط البط بتتضغط بقى الايه الطيور دي، وشايف نفسك ايه والله انا بطلب العلم يا عم انت في حلم، بس هنسميه طلب علم. لا، الوضع مختلف النهارده. اللي بينزل في المسجد ويقعد منتظر الشيخ مثلا نص ساعة عشان يسمع عليه، هو حاسس ان هو دلوقتي ما شاء الله لقوته بالله، يقول لك والله الرحلة لطلب العلم الشيخ دي مهمة، وحاسس ان هو مرتحل الى كوكب دري، وان هو وان هو وان هو وان هو يعني سبحان الله. فأبو العالية بيقول انا كنت ارحل للرجل مسيرة ايام، كنت بتحرك عشان اروح اطلب منه العلم. تعرفين بقى عشان يتحرك دي، يعني تخيل كده، تخيل ان في شيخ في سوهاج وفي واحد عاوز يطلب العلم من الاسكندرية وهيبدأ يرتحل لي، واحنا بنتكلم من 200 سنة مثلا. تخيلين المشوار اللي هيمشي فيه عشان يسمع درس عن الصلاة، رايح يسمع منه كلمة عن الصلاة، يسمع منه أحاديث النبي عن الصلاة، رايح ياخد متن حديثي في هدايا الملك فيما يتعلق بالصلاة. انتم مدركين المشوار اللي هياخده؟ هو من رحمة الله علينا ان ربنا مكن وهيأ واختار في هذه الأمة اقوام يعملون كده. واحنا النهاردة بنعمل ايه؟ بنجيب الكتاب ونتعلم منه ونسمعه من شيخنا واحنا قاعدين في بيوتنا وبعدين نبلغه، صح؟ لا، الكتاب ده بقى اتكتب ازاي؟ الكتاب اللي في ايد حضرتك ده، الكتاب اللي في ايد حضرتك ده اللي انت روحت اشتريته من المعرض وقلت غالي او رخيص، المهم الكتاب اللي بتنزله بي دي اف كده على الموبايل ده عشان يكتب ويبقى قدامك كده مدرك، وخد مجهود قد ايه جبار، وتيجي وانت قاعد تقول لا لا انا مش مرتاحة للبخاري، خلاص اصل البخاري ده انا ايه اللي ضمنني وايه اللي ما فعلا. احنا لو كانت في امة، لو كان في امة فيها رجال ما كانش نطق يعني هذه الالسنة الرويبضة، كانش اتكلمت بالطريقة دي. لكن احنا في زمن ربنا سبحانه وتعالى يعني اكرمنا ان ناخذ اجر الصبر على سماع مثل هذا الكلام. اللي بيكون يعني عنده دراية وعنده تخصص هو أكثر الناس إيلاما ومع أكثر الناس ثقة. يعني هو واثق جدا إن الكلام ده كله هلس، بس أكثر واحد بيتألم ليه؟ تخيل إن في واحد دكتور رئيس قسم في طب ما في قسم ما، ويلاقي واحد صاحي من النوم هبيت كده، صاحي من النوم لقى ان ايه عينه بترف كده، فراح قايل يا جماعه انا النهارده هقول لكم بما ان انا يعني عندي خبره في موضوع عيني واقول لكم انا عالجتها ازاي. خلاص الحل الوحيد ده بحط فوطه وخلي اختك الصغيره ده انها تنفخ لك في الفوطه ديت ايه على عينك، حطها على عينك وخليها تنفخ لك اي مشكله بقى عندك في القرنيه عندك في كذا هتلاقي انت، وسيبك من كلام الدكاتره ده ولا تروح لحد بتاع رمض ولا ميه بيضه ولا الكلام الهلس ده خالص، كلهم اصلا دي شغل ايه احنا ايه اللي ضمننا خلاص ده كان شغل قديم خد الجديد بقى. فتخيل ان في واحد اما بيكون بقى طبيب ومتخصص وبيسمع الكلام ده هو اكتر واحد مطمئن وعنده ثقه ان الكلام ده ايه هلاس، وفي نفس الوقت اكتر واحد بيتألم ماشي. لكن خلود ولين اللي قاعدين في الجامعة كده هم بيتابعوا المقطع ده يقولوا ايه بس والله يا خلود فعلا فكرته جبارة، ايه رأيك لو نعمل الموضوع ده؟ انا والله انا عملته امبارح مع اختي ندى بتقول ارتحت جدا 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 يعني يلا. الله المستعان، ربنا يلطف بينا ويسترنا. نرجع للرجل الطيب أبو العالية عشان كلامه عالي، يقول كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لكي أسمع منه، فأول ما أفتقد منه صلاته، أول حاجة أنتبه أشوف صلاته، فإن أجده يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه، أروح بقى أسمع منه العلم كده، وإن أجده يضيعها رجعت ولم أسمع منه، وقلت هو لغير الصلاة أضيع، هو لغير الصلاة أضيع، عمري في حياتي ما وثقت في إنسان لا يصلي، عمري في حياتي ما وثقت في إنسان لا يصلي، حتى لو ظهر عليه مع ظاهرا ان هو اهل الثقه لا اثق ابدا فيه. ليه؟ لان من قطع صلته بمن خلقه لن يبقي صلته باي انسان، خلاص عمرك ما هتتفق مع يهود وتبقى انت حاطط ايدك على ان هم لن ينقضوا العهود، لا هو ربك كشفهم. فنفس الكلام يا جماعه، واحد ما بيصليش خلاص ما لا تثق فيه، خلاص نتيجته طلعت، نتيجته طلعت عنده سرطان قطع صله، فنسال الله العفو والعافيه. مش عاوز بقى اسئله يا شيخ، طب وانا زوجي اللي ما بيصليش ويا شيخ ما القصص دي بقى يعني في اوقاتها بقى. وفي سياقها يعني اقصد يعني زائد ان اي اخت تقبل واحد ما بيصليش وهي عرفت ان هو ما كانش بيصلي او كان عندها وتجاهلت خلاص هي دي فاتورة، وهي ارتضت ان هي تدفع فاتورتها فتكمل بقى في الطريق يعني ما خلاص هي قبلت كده، هي مش ظلمت نفسها بس هي ظلمت اجيال قدام. نسأل الله العفو والعافية. نفسي أتكلم وأرجع تاني لأول محاضرة وأقول أهمية الصلاة، وكل شوية هدندن عليها إن الصلاة يكفي في الصلاة أنها بتأسس المقاومة الداخلية، تديك مناعة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة بتنهى وإن شاء الله بإذن الله هيكون لينا لقاءات عن فلسفة إزاي إن الصلاة بتأسس المقاومة الداخلية. الصلاة بتأسس المقاومة الداخلية. ما هنتكلم عن إيه النهاردة؟ نتكلم النهاردة عن الخشوع، ونكمل فيه زي ما هي كنا بدأنا. الصلاة قلنا إن إحنا سنأخذ قبس من قبسات موسى عليه السلام في رحلته، رحلة الكليم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. أول قبس من قصة سيدنا موسى اللي تساعدنا جدا في صناعة الجو الصالح للخشوع هو سننتزعه من قول الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية. إيه الموضوع؟ ذكر الله سبحانه وتعالى قصة سيدنا موسى في سورة طه، وسيدنا موسى رايح، تخيلوا الدنيا ليل، سيدنا موسى قال لأهله امكثوا اوقفوا هنا، إني آنست نارا، أنا شايف نار من بعيد، فكده غالبا في ناس قاعدة هناك، أروح أخذ شعلة كده من النار دي وأسألهم ويدلوني على الطريق. فذهب سيدنا موسى، فأول ما ذهب إذا به يسمع كلام أغلى من الذهب، ويبدأ يسمع إنني أنا الله، ويبدأ سيدنا موسى يكلمه الله سبحانه وتعالى اخلع عن عديك إنك بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات اللي انتوا عارفينها. فربنا بيقول لسيدنا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. شوفوا خلي بالكم يا جماعة، من أوائل ما سمع سيدنا موسى بعد التوحيد وأقم الصلاة لذكري، كأن سيدنا موسى محتاج يسمع حاجة تعلي الشغف وترفع القلب حبا ورفعا. فقال الله إن الساعة آتية، وأي أمر في القرآن أو أي نهي في القرآن بعده إن، فبيسموها إن التعليلية. يعني ما أقول لك مثلا، أقول لك إيه أمر، قومي جهزي الأكل عشان والدك جاي ومعه الضيوف، جهز الطعام، إن الأضياف على الأبواب، إن دي بقى بيسموها عشان، واخدين بالكم ليه انت أمرتني بالأمر ده؟ عشان كذا. فربنا يقول لسيدنا موسى وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. ولذلك استحضار الساعة بين عين المصلي هو من أوائل ما يضبط خشوعك. ولذلك هيجي معانا بعد فترة كلام النبي صلي صلاة مودع صلى الله عليه وسلم. هنا بقى ليه إن الساعة، أو بمناسبة الآية دي، ويمكن أنا كنت سمعتكم قبل كده تلاوة البنة لها، الشيخ البنا عم بيجي يقرأ الآية دي بيوقف الوقف ده، عنده وقف كده جميل، يعني يقول إن الساعة آتية ويوقف، وبعد كده يقولها كمان ويصل أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لكن البداية إن الساعة آتية، أنت محتاجها تسيبها كده في خلفية الموبايل. كان في مرة في يوم من الأيام عملنا نشاط كده، فبقول للإخوة لو في ميدان كذا، ميدان يعني مشهور عندنا، عاوزين نضع كده شاشة والناس تقرأ حاجة، بس هو مش معاه وقت إلا نص دقيقة هيقرأ حاجة واحدة بس. فكل واحد قال كلام كده، فكنت أنا قلت لهم الآية دي، قلت لهم نحط الآية دي ويسمعوا البنا وهو بيقرأها، إن الساعة آتية. فأنت رايح الشغل تيجي تقف عند الإشارة تتذكر جرس الإنذار إن الساعة آتية، نازلة من بيتها متضايقة جدا من زوجها عشان ما جابش ليها الحذاء اللي كانت عاوزاه ومتخانقة معاه ومش عاوزة ترد عليه وتقول له حسبي الله ونعم الوكيل ومش عارف ايه، ما عنتش بحبك زي الأول، مهم قفلت السكة ايه معاه ونازلة وركب العربية ولا التاكس وواقفة هنا، فتسمع إن الساعة آتية. يعني إن الساعة آتية يعني هل يسرك الموقف اللي انت عملتيه ده يوم ما الساعة تيجي؟ وهل يسرك ان لو الساعة بتاعتك جت دلوقتي ومتي في الطلعة ديت النهاردة وما رجعتيش لزوجك، ان هيسرك جدا ان ديت اتقابل الملائكة ايه جاية ايه اصلا انا جات لي جلطة حزن، جات لي جلطة من الحزن فمت وجيت لكم، ايه مين اللي حصل حزنتي عليه القدس ولا حزنتي على حال المسلمين؟ لا انا زعلت عشان الجزمة، قلت له هات لي مقاس 41 صمرة، جاب لي مقاس 41.5 رصاصي. انت جاية ده كان اخر حاجة في الدنيا، وقفلت السكة في وشه كمان. ان الساعة آتية يا الله. لما بنستحضر، وانا قلت لكم القصة دي قبل كده، ان واحد زعلان مع زوجته، فهي زوجته ديت الحذاء بتاعها يعني ايه بيثقب كده مقطوع من قدام، فهي بعد ما مشيت كده بتقول له عجبك كده المنظر اللي انا فيه ده؟ فقال لها مش عاجبني وان شاء الله هجيب لك حذاء وبتاع، لا انا لازم ارجع دلوقتي وبتاع. هو الراجل مش معاه فلوس فعلا، هو مش معاه، مسكين، وهو بيسعى في رضاها بس في الوقت ده ما كانش معاه. فالمهم كلمة يمين كلمة شمال بتاع، راحت زعلانة قالت له أنا هرجع يا بنتي، لا أنا هرجع ومش طالع المشوار ده. فبيقول سبحان الله الحاجة الوحيدة إن هو تذكرها في المشهد ده وخلاص هي هتمشي، وهو هيمشي يعني هو هيروح مشوار وهي هترجع البيت. فقالها طيب هقولك حاجة واحدة بس، قالت له قول. قالها لو أنا مت دلوقتي وإنتي مت دلوقتي إن قابل ربنا وآخر حاجة متخانقين عليها جزمة، هنموت وإحنا متخانقين على جزمة، متخصمين على جزمة؟ إن الساعة آتية. الله أكبر. آخر حاجة كانت بينك وبين بنتك نيمتها معيطة عشان ايه يعني؟ عشان بتهزر هي واختها وصوتها عالي، رحت قايم ومتخانق وبتاع، والبنت نامت من الرعب ومرعوبة وبتاع، صحيت ما لقيتهاش، دي كانت اخر حاجة بينك وبينها، اخر صلاة صليتها اللي انت كنت صليتها الفجر دلوقتي صليتها، رحت متأخر وصليتها بكرواتها، او ما صليتهاش اصلا، ديتك نايم وجاي صاحي الساعه 7 عاوز تصلي. لو كان في دماغك ان الساعه اتيه لما تبقى راجع من سفر ومجهد وتسمع الاذان وبعدين تيجي تكسل تقول مش هصلي تحت، مش هصلي في المسجد، لما تستحضر ان دي ممكن تبقى اخر صلاه، ايه اللي هيحصل؟ هتقوم تجري. يبقى إذن إن الساعة آتية بتوفر كتير جدا في العلاقات، بتوفر كتير جدا 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 فين؟ في علاقتك بالله، في عبادتك، في طاعتك. واخدين بالكم؟ ما قرأتش وردي النهاردة وكسلان وداخل أنام، فأستحضر إن الساعة آتية مش يوم القيامة، لا إن الساعة يعني ممكن تيجي بعد ساعة، يعني ممكن تيجي بعد ساعة. فيبقى اخر حاجة سايب وردك يا عم، لا قوم هات الصفحتين ثلاثة اللي كانوا عليك. طب مش هقدر، ده انا وردي كبير، انا حاطط جزئين، خلي وردك الحد الادنى ليك اللي مداوم عليه نص جزء. انت قول انا بقرأ يوميا جزئين بس الحد الادنى
ان هو لو انا امي ماتت وانا بغسلها مش هسيبه هو النص جزء. ليه؟ عشان يبقى مكتوب لك كده عندك الديمة المداومة. ان الساعة آتية، فاربط الصلاة بالساعة، تتعدل صلاتك، تحفظ صلاتك من افات الهروب، تجد قلبك مش مشتت، تجد قلبك مستكين اما لخشوع سابق او امل لاحق. هو ايه مظبط الدنيا. ذكر الساعة هي المعيد للقلب العنيد، هو اللي بيرجع القلب بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يوقظ المصلي. فكأن الآية بتقول لنا من قصة سيدنا موسى: لا تركن، فما هذا اللقاء إلا عدة لذاك اللقاء. هذا اللقاء الذي أنت فيه الآن وتقف بين يديه وانت واقفة بتصلي ركعتين دلوقتي، ما هذا اللقاء الذي تفعليه الآن إلا عدة لذاك اللقاء، اللقاء اللي جاي. فكلما قوي يقينك بذكر الآخرة واقترب لقاء الله من عين بصيرتك كلما زاد خشوع صلاتك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البركة، البركة البقرة، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اللي يلين الخشوع، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، عندهم يقين في ملاقاة الله وأنهم إليه راجعون. يبقى ما الذي ثبت الخشوع؟ اللي ثبت الخشوع هو أننا مؤمن بالدار الآخرة وعندي يقين بالدار الآخرة. ولذلك ناس كتير ثبت الصلاة، سبت الصلاة ليه يعني شيء أو مؤخر الصلاة ليه؟ والله أنا أقول لك بصراحة يعني أصلا أنا في حاجة هتفوتني. إيه هي؟ كنت بذاكر آخر صفحة، كنت بحضر آخر كذا، كنت منتظر الدليفري، المهم كان في حاجة بقضيها. فيتقال له إيه؟ ما الحاجة التي ستفوتك وأنت أمام قاضي الحاجات؟ إيه يا سيدي اللي هيفوتك؟ إيه الحاجة اللي هتفوتك وأنت أمام قاضي الحاجات؟ ثم يا سيدي إن الساعة آتية، كل الحاجات ستفنى، كل اللي انت منتظره شهادة وتحضير وامتحان وصفحة وبتاع وبعمل البطاطس وكل ده سيفنى ويبقى قاضي الحاجات. فإيه الحاجة اللي هتفوتك وأنت بين يدي قاضي الحاجات؟ فإذا أنت بتعد صلاتك لنجاتك يوم إن الساعة آتية. بنتي بتقصر في الصلاة وبتكروت وأنا بتكلم معاها، أقول لها: يا عائشة الصلاة دي يا عائشة مش هتنفعك، لما تيجي الساعة إن الساعة آتية، الصلاة اللي أنت شايفاها دي. وعملوا التمرين ده مع أولادكم يا جماعة، سواء بعلمهم أو بغير علمهم، وهم بيصلوا صوروهم فيديو، وبعد ما تصوريها قولها: تعالي في جلسة ود كده وأنس، مش بقى كهرباء وبتاع، تعالي كنت عاوزك في حاجة كده، وتعالي نبص كده على الفيديو ده. انت حاسة ان الفيديو ده يشرفك ان احنا ننشره على صفحتك؟ يا جماعة شوفوا الله أكبر، الله أكبر على بنتي، بالله عليكم بس يكبروا، محدش يحسب، خلاص أنا بخاف من الحسد، خلاص شوفوا بنتي بقى سارة بتصلي إزاي، تقولك لا طبعا، طب ننشره في الجروب بتاع المعلمات، لا يا ماما، طب الجروب العيلة، لا يا ماما، طب نبعته لبابا اللي مسافر، لا يا ماما، طب عمه، لا يا ماما، طب خاله، لا يا ماما. طب الرب جل وعلا العظيم الجميل سبحانه وتعالى أيليق بنا أن تكون تلك الصلاة هي التي نرفعها إليه؟ إن الساعة آتية، الحاجات دي هتترفع ليه؟ أنت عاجبك؟ بعضنا بل كتير مننا ممكن يقول هياخدوها هزار وهيعدوا. بصوا يا جماعة، الغرس مع الأطفال كان نقش على الأسمنت المبلول، سهل جدا وهيثبت، والدنيا هتنشف في يوم الأيام، وفي يوم من الأيام المشهد ده سيفعل فيها الأفاعيل، حتى لو صلت بعد المشهد ده 6-7 شهور برضو بالطريقة القديمة. لكن لا يا جماعة، الموضوع هيختلف تماما عندها إن شاء الله. فأنت بتعد صلاتك لنجاتك، ولذلك ذكر النبي أن مقدار التخفيف يوم القيامة، تعرفين يوم القيامة 50,000 سنة قيام عند الحشر على صح؟ لكن على المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ هيكون خفيف بمقدار ما بين الظهر والعصر. ألا ما أعظم الرابط بين ما يجده الخاشعون من خفة الصلاة بالخشوع وبين تقدير التخفيف عليهم هناك لما تكون 50,000 سنة. فزي ما الخشوع يا جماعة بيخفف جدا الصلاة وبيمتعك بيها، فالخشوع خفف الصلاة وخفف تقلها، خلاص خفف اللي لأنها كبيرة، لكن على مين خفيفة؟ على الخاشعين. فالخشوع خفف الصلاة، وهيكون الصلاة زي ما خففت بالخشوع هي تخفف يوم القيامة، تظل تخففه حتى يكون 50,000 سنة مقدارها كما بين الظهر والعصر، كأنك قاعد يا سيدي 2.5 ساعة كده. يا الله يا جماعة، في ناس أقسم بربي يوم القيامة هيمر عليهم زي كده بالظبط، كأنك منتظر طيارتك في المطار. يا جماعة شركات السياحة تقولك تكون قبل الصعود الطيارة ب3 ساعات، صح؟ في ناس يا جماعة يوم القيامة عندهم كله هينتهي في اللقطة دي. فيا للصلاة، ما أعظم حضورها في مواقف القيامة. وذلك السؤال الأول في الحساب عن الصلاة، ليه؟ إن الساعة آتية. واخدين بالكم من الملمح ربط الصلاة بموضوع الآخرة في قصة سيدنا موسى؟ وذلك هو ده من أوائل مفاتيح الخشوع، من أوائل القبسات، القبس الذي إني آنست نورا، مش نار بقى. سيدنا موسى قال نارا فأخذ النور، وأنت تقول نورا وتأخذ إن شاء الله النور الممتد. لذلك السؤال الأول في الحساب عن الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. طبعا من مفاتيح الأولى للخشوع اللي أنا قلت لكم مبارح أو أول مبارح لما قلت لكم إيه؟ إن المصلي يستحضر أنه يناجي الله، وده هو ده أول حاجة فهمها سيدنا موسى، أنه يتكلم مع الله، ولذلك إنني أنا الله، ده كان أول حاجة. بعد كده بقى إن الساعة آتية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف المؤمنين إنه سيعرفهم غدا يوم القيامة من آثار الوضوء. يا الله على الجمال، شوفوا الارتباط. عشان كده الصلاة في الآخرة دي مهمة جدا إدراكها وإنك تفهموها كويس. الصلاة مرتبطة ارتباط وثيق بما في الآخرة. يوم القيامة النبي يعرفك إزاي؟ بأثر وضوءك. وقال لنا أن النار بتأكل كل شيء إلا مواضع السجود من المصلين. يعني واحد كان بيصلي بس واكل حق أم ولاده وآكل حق وعقل والدته، وعلاقته بالبشر سيئة جدا، لأن في ناس يا جماعة، ودي نقطة مهمة جدا 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 لناس من أهل الاستقامة يتمنى أن هي يسمعوها كويس. كتير يعني في شريحة من أهل الاستقامة عنده قاعدة، القاعدة دي خفية، طول ما هو في علاقته مع ربنا كويس مش فارق مع الناس، يظلم يعق يعني يبقى عنده سخرية، عنده ما مش فارق معاه، هو عنده ايه، عنده كده اللي ابن القيم بيقول عليه كده في سطوة العبادة، العبادة كده مدياله ايه، طالما انا بصلي وبعيط في قيام الليل وبجري في بلحق تكبيرة الاحرام بس خلاص بقى دوس على الخلق كلهم واظلم واعمل لنفسك فيه ولا يهمك. ليه؟ انا علاقتي بربنا حلوة. مسكين مساكين الناس دي خالص، لان يجد يوم القيامة ما لا يسره، نسأل الله العفو والعافية. ومن أوائل ما يذكره الله عن أهل النعيم أمور ترتبط بالإيه؟ بالصلوات. مش عارف ليه بقى لنا يومين بقينا بنعدي النص ساعة كده ولا كأن في أي حاجة، الله يهدينا. سريعا خلص ثلاث دقايق كده بكتير. فأول ما يذكره الله سبحانه وتعالى عن أهل النعيم لما قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فذكر الله شيء متعلق بالصلاة. وبالمناسبة اللي أنا قرأتهم الآيات اللي أنا قرأتها دلوقتي من سورة إيه؟ هذه الآيات التي تليت عليكم الآن من أي الصور؟ من صورة الذاريات. وصورة الذاريات حاضر فيها بكثافة مفهوم الرزق وآيات الرزق خلاص. ولذلك كثير من العلماء يقول لك هي بتتكلم على الرزق ومفهوم الرزق الواسع، وفي السماء رزقكم، ربنا سبحانه وتعالى يتكلم الرزاق ذو القوة. فمن الرزق الذي كان سبب أنهم في جنات وعيون موضوع الصلاة، هذه ده رزقهم. إيه اللي وصلهم هنا؟ الرزق بتاع الصلاة سبحان الله. ويربط الرب جل وعلا موضوع الصلاة بالآخرة برضو، إن من أبى السجود في الدنيا مختارا أمر بالسجود في أرض المحشر مرغما فلم يستطع يوم يكشف عن ساق. قم يلا عشان تصلي مش عارف يصلي ليه، ما خلاص صنوه في الدنيا ما صلاش، وكان عرف ان الساعة آتية ومهتمش بالموضوع دوت، فنسأل الله العفو والعافية. فهو ما صلاش ما صلاش هنا، وبالتالي يجي يوم القيامة الله أكبر تعجزوا عن السجود طوعا فأعجزهم الديان هناك كرها ولا يظلم ربك أحدا. توهم نفسك كده في القيامة حاشاك الله يدعوك الله إلى السجود فلا تقدر. يا جماعة لو فرط مقاتل في سبيل الله في صلاته شغلا بشدائد الجهاد لسخط الإله عليه. فمحدش يجي يقول لي أصلاً كنت بقول لك لو مقاتل في سبيل الله ترك الصلاة عشان مشغول بالقتال لسخط الرب عليه. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ليه؟ قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إذن في الصلاة حاضرة في كل مواقف الحشر في الجنة والنار. ولما يتسأل أهل النار إيه اللي دخلكم هنا؟ لم نكن من المصلين، دي تكون إجابتهم. عشان كده يا جماعة من تعلق قلبه بالمسجد لهم مكان مخصوص يوم القيامة في ظل عرش الله في المحشر. عشان كده صورة الحشر بتاعتك والنشر والحساب والميزان ولقائك لله هتنبني على عدلتك هنا ولقائك هنا في الصلاة. وبالتالي كل فرصة، كل صلاة هي فرصة، كل صلاة فرصة جديدة تهون بها عن نفسك المسكينة يوم تكون في عرصات يوم القيامة. كل صلاة هي فرصة لتخفيف المشهد هناك. وفي رابط نفسي ممكن يساعدك على الخشوع، يعني لو قلنا ان انت هتعيش، لو انت هتعيش 10 سنين وهتصلي في العشر سنين، هنقول اي رقم، اي رقم كده خلاص، هنقول مثلا 1000 صلاة، هقوله خلينا نقول بعيد عن السنوات، خلينا نقول انت هتعيش بالمقدار 1000 صلاة هتعدي عليك، عشان 1000 صلاة اهو، عشان 50,000 سنة يتخففوا عليك ويكونوا كما بين الظهر والعصر. 50,000 سنة على 1000 يبقى كام؟ يلا جاوبوا بسرعة عشان أخلص معكم اللقاء. 50,000 على 1000 يبقى كام؟ 50، ماشي؟ 50. فخلينا نقول، خلينا نقول دلوقتي مثال، المثال ده هو رابط نفسي ملوش علاقة بالواقع بس ده هيساعدك إن شاء الله. لو قلت لحضرتك إنك هتعيش بما يعادل 1000 صلاة، يعني في 1000 صلاة هتعدي عليك، ويوم القيامة 50,000 سنة، كل صلاة تصليها وتصليها صح تسحب وتخفف 50 سنة، الصلاة اللي بعدها 50 يبقى كده انت تخفف عليك 100، يبقى 50,000 سنة الا 100 كمان، تنزل 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 لغاية ما توصل ما بين الظهر والعصر. هنا تفهم يعني كل صلاة فرصة جديدة تهون بيها على نفسك عرصات يوم القيامة. فكل مرة تكسل قول لا انت مش حمل تستحمل 50 سنة زيادة، لا يا عم انجز. عشان كده رحم الله العبد الموفق اللي كل عم نخلص كلامه في درس يطلع لنا في درس تاني، خلصنا كتاب والدواء وقلنا ختمنا الكتاب يروح طلع لنا تاني في الصلاة. ابن القيم بيقول ايه وهو بيبين العلاقة دي، يقول للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة وموقف بين يديه يوم لقائه، والكل واحد ليه وقفتين، وقفة في الدنيا بي في الصلاة، ووقفة هناك يوم القيامة بين يدي الله. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوقفه حقه شدد عليه ذلك الموقف. قال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وسبحه هنا أمره صح، وسجد له ده أمر ليه، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فهذا اليوم الثقيل يخففه ماذا فعلت، ما فعلته أنت من صلاة. فأسأل الله أن يحفظكم بحفظه الجميل ويسددكم ويقرب إليكم كل عسير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب عليكم متع الصلاة، وأن يقر أعينكم بالصلاة، وأن تتلذذون بها أجمل تلذذ بعد التوحيد يكون في قلوبكم هو تلذذكم بالصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها صلة لكم في الدنيا، وصلة لكم في البرزخ، وصلة لكم في الآخرة بكل عطايا وهبات الرب جل وعلا. طيب الله قلوبكم ويسر الله أموركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.